إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في البناء على الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في البناء في الصلاة، فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اختلف في جزئية فيه، وهي في قوله رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم أن أمكثوا فمكثوا. فمن أهل العلم من قال هذه الرواية شاذة، قال: لأن الحديث في الصحيح وفيه أنه لما خرج إليهم وقام مقامه في الصلاة قال: أمكثوا، وذهب واغتسل وعاد، ثم أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه على جنابة فاغتسل وعاد. ما الفرق بين الروايتين؟ الفرق بين الروايتين أنه في الرواية اللي أوردها الإمام ابن ماجة أنه دخل ودخل الصحابة في الصلاة، وفي الرواية التي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة ولم يدخل الصحابة في الصلاة. خلاص. فمن أهل العلم من قال القصة تعددت، فمرة تذكر الرسول أنه جنب بعد أن كبر كما في هذا الرواية، ومرة تذكر الرسول أنه جنب قبل أن يكبر. وهذا الذي اعتمده الإمام ابن ماجه وله وجهه الفقهي سأبين. ومنهم من اعتمد أن القصة واحدة، وأنه ما وقع في سنن ابن ماجه من اللفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وكبر وكبر الصحابة ثم ذكر بعد أن كبر فقال أمكث وذهب، أن هذه رواية شاذة. طيب، ما الذي يترتب على الكلام الأول وما الذي يترتب على الكلام الثاني؟ إن حكمنا بأن الرواية باللفظ الذي أورده ابن ماجه ثابتة، فتأتي مسألة وهي مسألة البناء على الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أمكثوا، أي أمكثوا على تكبيركم ودخولكم في الصلاة كما أنتم على مكانكم، وذهب واغتسل ورجع ثم كبر وأكمل الصلاة وصلوا به خلاص. فهذه المسألة استشكلها بعض أهل العلم، حتى قال ابن العربي ما معناه أنها معضلة، هذه من المسائل المعضلة. والذي يظهر والله أعلم أنه مدام أنه صلى الله عليه وسلم، لو قلنا بالرواية اللي عند ابن باجة، مدام أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على التكبير، فإنه عليه الصلاة والسلام ذهب واغتسل وعاد وأنشأ التكبير فدخلوا يتمون به، فبنوا صلاتهم على صلاتي. فالبناء حصل من من؟ حصل من الصحابة ولا حصل من الرسول؟ حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، بنوا على تكبيرهم الأول اتمامهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما الرسول فإنه أعاد تكبيرة الإحرام وكبر ودخلوا وراءه. وفي هذه المسألة يصير البناء حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، البناء حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل الفقه يقولون بجواز ذلك. بل حصل مثل هذا مع أبي بكر لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو بكر يصلي بالناس فنشط الرسول أثناء صلاة أبي بكر فخرج، فتأخر أبو بكر فصار يأتم بصلاة رسول الله والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. الشاهد أنه حصل اهتمام بصلاة رسول الله بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، صح ولا لا؟ إذن القضية ما في مشكلة، هذا وارد ثابت على هذه الصورة، وارد ثابت يدل عليه قصة أبي بكر. إذن هنا البناء حصل من الصحابة، بقوا على تكبيرتهم الأولى خلف الرسول، والرسول ألغى صلاته تلك وتكبيرته تلك لأنه اكتشف أنه على، تذكر أنه على جناب. هذا وجه البناء على الرواية هذه، وبالتالي ما يلزمنا أن نقول أنها رواية شاذة، ما هو لازم. أما الرواية التي في الصحيح فهي واضحة، وهذا يقودنا إلى المسألة الثالثة. الرواية التي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وبالتالي الصحابة أيضا ما دخلوا في الصلاة ولا كبروا، فما في قضية بناء. لكن نحن سنذكر ما هي مسائل البناء الموجودة وما هي أمثلتها وما هي نظائرها. نقول البناء على الصلاة، البناء على الصلاة هذا ترى ثابت، استغربوا أقول لكم ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر المصلي إذا رأى عقربا أو حيا أن يقتلها ثم يتم صلاته، انشغاله بالقتل ثم يرجع ويتم صلاته ويبني عليها، هذا ما هو بناء على الصلاة؟ بنى على صلاته، صح ولا لا؟ وأجمعوا لو أن رجلا يصلي ورأى رجلا كفيفا يوشك أن يقع في حفرة، ويعني حفرة خطيرة ممكن يقع فيها، له أن يقطع الصلاة بالكلام وينبهه أو يمنعه ويعود ويكمل الصلاة، هذا بالإجماع ما هم مختلفين في هذا، لم يختلفوا في ذلك. الرجل اللي قام يصلي يحرس الرسول والصحابة على فم الوادي فرماه أحد الكفار بسهم فنزعه وأكمل صلاتهم، ثم رماه بسهم ثاني فنزعه وأكمل صلاتهم حتى أصبح وأخبأ، والرسول علم بذلك وأقره. انشغاله بنزع السهم وإكمال الصلاة هذا انشغاله بنى بنى بنى، فهذا كله يدل على أنه أصل البناء على الصلاة إيش؟ ثابت. أصل البناء على الصلاة ثابت، فما عندنا إشكال في قضية البناء على الصلاة إذا كان في هذه الصور. طيب يا أستاذ هل في صورة من البناء لا تجوز؟ نقول لك نعم لا يجوز، إذا حدث لك ما يبطل صلاتك أو يبطل طهارتك فأنت لا تبني على صلاتك. مثلا لو أنت أثناء الصلاة أحدثت، خلاص لا تقول أنا أجي أبني على الركعة اللي صليتها على طهارة، نقول لك لا خلاص روح تطهر وأبدأ استأنف الصلاة، استأنف الصلاة، تلك الصلاة قد فسدت، تلك الصلاة قد بطلت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فانتهى. هذا هنا ما يجوز البناء على هذه الصلاة. قد تقول يا شيخ كيف كلامك هذا؟ الحديث اللي بعدها أورد المصنف رحمه الله، أقرأ إيش هو الحديث اللي جاء؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أقول هذا الحديث بزيادة لفظ المذي, هذا الحديث بزيادة لفظ المذي لا يثبت. الثابت وله شواهد من فعل الصحابة من الرعاف والقي, فقد ثبت عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وروي عن عمر وعن الحسن وآخرون وعن آخرين أنهم كانوا إذا رعفوا في الصلاة ذهبوا وتوضأوا, يعني غسلوا مكان الرعاف وبنوا على صلاة. وإذا تتذكروا اللي كانوا معنا في موطأ مالك في أول كتاب الطهارة في الموطأ جاءت المسألة هذه, ها؟ اللي عنده الشرح حقي راجع عنده سام. فأوردنا هذه المسألة وأوردنا الآثار وقلنا لم يخالف في ذلك إلا المسور بن مخرمة. بماذا خالف المسور بن مخرمة؟ خالف المسور بن مخرمة قال هذا يجوز البناء على الصلاة في الرعاف بشرط أن يكون محل الغسل في جهة القبلة, بحيث أنه المصلي لا يستدبر القبلة. فزاد شرط على شرط الصحابة. إيش شرط الصحابة؟ قالوا إذا رعف توضأ, يعني غسل مكان الرعاف ولا يتكلم, بشرط أن لا يتكلم. فزاد المسور بن مخرمة قال ولا يستدبر القبلة, ولا يستدبر القبلة. فإذا كان محل الوضوء في جهة القبلة بمعنى أنك تغسل وترجع إلى محل صلاتك بدون أن تستدبر القبلة وبدون أن تتكلم لك أن تبني عن على صلاتك. وهذا الكلام اللي وارد في هذا الحديث أحذف منه فقط مسألة المذي, هذا الذي ورد في الحديث ورد عن الصحابة بلا مخالف, ورد عن علي, ورد عن ابن عمر, وروي عن عمر, وروي عن الحسن وابن سيرين وجماعة, ذكرهم ابن عبد البر في كتاب الاستذكار في شرح الموطأ, ذكر هؤلاء كلهم أنهم قالوا بهذا القول البناء على الصلاة في هذه الحالة. وهذا يتوقف على مسألة وهي المسألة التالية, هذا الكلام يتوقف على مسألة وهي المسألة التالية, وهي هل هذا الرعاف والقلس, يعني اللي هو الشيء القليل الذي يخرج إلى الفم ولا يملأ الفم, شيء قليل يخرج احنا نسميه استرجاع مريء, يعني حمض من المعدة يخرج قليل إلى الفم فيمسحه الإنسان أو ممكن يتمضمض ويرجع أكمل الصلاة, هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ أما الدم الرعاف إذا كان كثيرا فقد حكموا بنجاسته, لكن اختلفوا في أنه ينقض أو لا ينقض, اختلفوا في أنه ينقض أو لا ينقض. فمن ذهب إلى أنه ناقض, هذه المسألة كلها من أصلها عنده لا يجوز فيها البناء لأنه ساري عامل خروج الرعاف كالحدث الذي يحدثه المصلي في صلاته فتبطل طهارته. ومن قال أنه ليس بناقض, من قال أنه ليس بناقض سيأخذ بهذا القول, سيقول إذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة فإنه يغسل ويكمل صلاته. مثلا أفرض أنه المغسل برا ما يقدر يروح برا, لكن هنا في قدامه مناديل فيتقدم يأخذ المناديل ويمسح الرعاف أو يسد الأنف ويكمل صلاته, ما يضر هذا ويكمل صلاته ويبني على صلاته السابقة. ليش؟ إذا كان قلنا أنه مو ناقض, لكن عشان لا ينجس المسجد أو لا يقذر المسجد, فإن قذارة الدم أكثر من قذارة البصاق والنخام, فهو يتقدم إما يأخذ مناديل لأنه ما يقدر يروح, إذا خرج برا هذا يمشي مرة كثير, لكن إذا أمكنه يتوضأ في جهة القبلة ولا يستدبر القبلة ولا يتكلم ويسوي يسوي, ما أمكنه يأخذ مناديل ويسد ويكمل الصلاة, ولا زي ما قال بعض التابعين خلاص يتكلم يروح عيد الوضوء وعيد الصلاة. واضح المسألة كيف؟ وضحت هذه المسألة؟ إذن قضية البناء على الصلاة ما هي قضية يعني لا لها في الشرع نظائر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا كنت تصلي وجاءتك حية أو عقرب اقتلها واكمل صلاتك, ما نتوزي. هذا ما نتوزي كده, واضح؟ أو مثلا حصل حدث في المسجد فاهتززت ثم أكملت الصلاة, برضو لك أن تكمل مدام أنت لم تحدث. فالقضية في البناء وعدم البناء من اعتبر أن هذا حدث أو ليس بحدث، وكذا من اعتبر هذا نجاسة أو ليس بنجاسة. فالقضية دائرة عندهم على هذا المأخذ، دائرة عندهم على هذا المأخذ. يصير الحديث الثاني وهي المسألة التالية، حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاء أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبني على صلاتي وهو في ذلك لا يتكلم. أقول هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن الرسول بزيادة كلمة مذي، وثبت عن الصحابة معناه بلا خلاف، وهو مما يشد به معنى هذا الحديث، فيتقوى الحديث لغيره، يشهد له فتاوى الصحابة التي لا نعلم لها مخالف. وذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، ذكر عن علي وعن ابن عمر وعن عمر وعن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أنهم قالوا بهذا القول، خلاص أنه يبني على صلاة. مسألة: ما هو الرعاف وما هو القيء وما هو القلس وما هو المذي؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فإن كان قليلا قطرة أو قطرتين خلاص يمسحها بالمنديل ويكمل، وإن كان أكثر من ذلك أحتاج إلى منديل كثير ممكن يتقدم ويأخذ المناديل ويعملها ولا يتكلم ويكمل صلاته. ذهابه وأخذه وإذا كان الوضوء قدامه ممكن يغسل ويزيل هذا، والسر في ذلك حتى لا يتقذر المسجد أو لا يتنجس المسجد بهذا الدم. طب القيء، القيء ما يخرج من المعدة يملأ الفم أو أكثر، خلاص يملأ الفم أو أكثر بالعصارة الهاضمة يخرج، إحنا نسميه هنا إيش؟ طراش. أنتم ما أدري إيش تسموه في لغتكم، إيش تسموه؟ قيء وطراش،
استفراغ.
استفراغ برضو هذا من الأسامي عندنا، الرجيع برضو من الأسامي عندنا، يقول فلان رجع. فهذا العلماء اختلفوا في خروجه هل هو ينقض الوضوء أو لا، واختلفوا فيها هل هو نجس أو لا، والراجح أنه ليس بنجس، لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته، إنما هو قدر يستقذره الإنسان، يستقذره الإنسان، فإذا خرج من الإنسان يحتاج أنه يغسل فمه ويحتاج أن لا يغذر المسجد. أما من قال بنجاسته فيقول يكرم المسجد من أن تكون فيه نجاسة. القلس أو القلس، القلس هذا استرجاع من المريء من العصارة الهاضمة، شيء قليل جدا، ليس كالاستفراغ وليس كالاسترجاع، لا شيء قليل جدا، أيضا ممكن يمسحه بالمنديل ويكمل صلاته، وهذا عندهم ليس بناقض. الكلام كله في القيء، وهو هو الذي يعتبرونه أنه نجس، هو الذي يعتبرونه أنه نجس. المذي ما يخرج من الإنسان عند مداعبته لزوجه أو تفكره في صور يعني فيها إثارة للشهوة بدون أن يكون مصحوبا في خروجه بشهوة، يعني السائل يخرج من الذكر أو من الفرج بدون أن تشعر به، ليس كالمني، المني يخرج قذف وتشعر في خروجه بلذة، خلاص، بينما المذي لا. وعلي بن أبي طالب استحى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال لأني كنت زوج ابنته، فأرسل المقداد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، قال علي: والمذي والفحل يمذي، يعني الرجل يمذي إذا تفكر أو تذكر أو داعب زوجته، يحصل منه أنه يخرج منه هذا السائل بلا لذة في خروجه، ليس كالمن، فهذا الراجع عند أهل العلم أنه نجس وأن خروجه ينقض الوضوء. والرواية لم تثبت عن الصحابة بالمذي، فالمذي حكمه كخروج البول أو أي سائل يخرج من الفرج غير المني أنه ينقض الوضوء، أما المني فإنه يوجب الغسل، مو بس ينقض الوضوء بل كمان يوجب الغسل. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. قوله في الحديث فليتوضأ، على القول اللي احنا قلناه في البناء إيش يصير معنى الوضوء، وقلنا إنه ما ينقض الوضوء، يصير إيش معنى يتوضأ؟ يغسل المحل، يغسل فمه، يغسل فمه أو يغسل أنفه من هذا. فإذا يقول الأطباء بسلامتكم، اللي يجيله رعاة لا يرفع رأسه كذا، يقولوا يرخي رأسه إلى أسفل إلى جهة سرته، إذا سويت زي كذا يوقف، إذا عملت هكذا يقف بإذن الله تعالى، أما إذا سويت زي كذا ممكن يكتمك ويزيد ما ينقص، وترخي رأسك إلى الأمام. فأنت إذا جاءك الرعاة فأنت في الصلاة ترخي رأسك وتقدم، خذ مناديل، أو إذا كان في جهتك في مكان تغسل فيه اذهب واغسل هذا وأنت تحني رأسك بإذن الله. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أنا أوافق أنه سنده ضعيف، ما عندي مشكلة، لكن أقول يتقوى بالآثار التي لا مخالف لها من الصحابة. وقضية البناء عندنا ثابتة معروفة، يعني في عدة مسائل، كمسألة قتل الحية، كمسألة الرجل الذي أصيب بسهم فنزعه وأكمل الصلاة مع خروج الدم، فهذا زي الرعاف، هذا زي الرعاف. بل إن الحسن البصري فيما علقه البخاري في الصحيح قال لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مسألة إحنا بينا إن الرعاف ما هو ناقض للوضوء، ما هو ناقض للوضوء. طيب هل خروج القيء ناقض؟ نقول أيضا يبدو أنه ليس بناقض. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من لم يرى الوضوء إلا في الخارج من السبيل، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض، أما ما خرج من غير السبيلين لا يعد ناقضا. واضح؟ إذن هذا الباب يعني مبني على هذه المسائل، الحكم بأن الرعاف نجس أو ليس بنجس، الحكم بأن الرعاف ناقض ولا ما هو ناقض، وكذا القيء وكذا القلف. واضح؟ طيب الباب الذي يلي، في شيء قبل ما ننتقل في شيء؟ ها؟ ايش الحديث؟ ايه يعني جمعنا قلنا هذه اذا كان حديث واحد فهذه الروايه شاذه، واذا كانت قصه متعدده ها فهذا وجه، هذا وجه، هذا نوع، هذا نوع. وهذا طريقه اهل الحديث انه اذا امكن حمل الحديث والروايات انه هذا على نوع وهذا على نوع وهذا على وجه وهذا على وجه، لا يضربون الاحاديث بعضها ببعض، يقول هذا وجه وهذا وجه. طب ايش القرائن اللي تساعدني اني احكم انه هذه القصه هي نفسها ولا لا؟ أقول هناك قرائن إسنادية وهناك قرائن لفظية. أنا نظرت في القرائن الإسنادية تساعد أنها متعددة، فإن الطريق عن أبي هريرة ليس هو الطريق عن أبي هريرة، الطريق عن أبي هريرة الذي أورده ابن ماجه ليس هو الطريق عن أبي هريرة الذي أورده الإمام البخاري، واختلاف الطريق واختلاف المخرج يشعر به باختلاف القصة. النقطة الثانية أنه الألفاظ اتحدت فقط في أن الرسول تذكر أنه على جناب، واختلفت في قضية دخوله في الصلاة أو دخولهم في الصلاة، وما عندنا مشكلة. يعني الذين لجوا على طول للحكم بالشذوذ كأنهم استشكلوا لفظة أنهم دخلوا في الصلاة، وإحنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا تذكرنا قصة أبي بكر لما صلى والرسول مريض، وحتى هذا يفيد أنه من دخل في الصلاة له أن يأتم بمن يأتي بعده ويدخل في الصلاة، وله أن كما صنع أبو بكر معه، فهذا نفس القضية، هذا نفس القضية. واللي يدل على جواز هذا لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان وجاء، وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، إيش سوى عبد الرحمن بن عوف؟ أراد أن يتأخر ويخلي الرسول يقدم يكمل الصلاة، صح ولا لا؟ فلولا أن هذا الفعل يجوز ما فعل، ما أراد أن يفعله عبد الرحمن ابن، لكن قال الرسول كمل كمل وصلى وراءه. وهذه القصة الوحيدة التي وردت أن الرسول صلى في الصلاة مأموما خلف صحابي، أن الرسول صلى خلف صحابي. خلاص. طيب
قال رحمه الله باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة ليس له أن يكمل الصلاة، وأنه عليه أن ينصرف منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تأكدت أنه أنا أحدثت وأنا في جماعة فكيف أنصرف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليأخذ على أنفه، فليأخذ على أنفه ثم لينصرف. ما الحكمة في أنه يأخذ على أنفه؟ هذا من باب التورية، أنه يوري عليهم أنه كأنه يعني قد رعف، كأنه قد رعف ونزل منه الدم، فهو لا يريد أن، إذا قلنا أنه الدم هذا نجس لا يريد أن ينجس المسجد، إذا قلنا أنه ليس بنجس لا يريد أن يقذر المسجد، فأخذ على أنفه وخرج. مسألة: هذا فيه أن استعمال المعاريض والتورية إيش؟ سائغ شرعا، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجرة وسأله أحد الأعراب وهو في طريقه، قال: ممن الرجل؟ قال: من ماء السماء، أو من ماء، ممن الرجل؟ قال: من ماء، فأوهمه أنه من بني ماء السماء، وهو إنما يعني أنه من ماء مهين، أن الله خلق الإنسان من ماء مهين. فهذه يسموها معاريض الكلام. وفي الأثر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. إيش يعني؟ يعني تقول الكلام الذي هو من باب التورية يحتمل وجهين حتى تتخارج من الهرجة وما تكذب، إلا فيما حلفك عليه صاحبك. ما تقول أنا هذا بيحلفني خلينا استعمل التورية عشان، لا. حصلت قصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل مذكورة في ترجمته، أنه جاء رجل يطلبه عنده أصحابه في المجلس، وكأنهم استثقلوه ما يبغوا يجلس معه، فقالوا له شوف كيف. فخرج إليه قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أحمد بن حنبل. قال: إنه ليس هنا، إنه ليس هنا، فانصرف. هذا ما كذب، هو يشير إلى إصبعه. مثل قصة الإمام الشافعي لما أتوا به يمتحنونه عن القرآن، أهو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال الشافعي: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة. هذا تورية، إن في معارض الكلام لمن دحت عن الكذب. ما كذب هذه، خلي ما فهموها زي ما بوش أنفك منكم. هذه يذكرونها، لكن المهم أن لا تستعملها إيش؟
حلف.
في الحلف، فإن يمينك على ما استحلفك عليه صاحبه. ما تقول أنا نويت كذا، أنا قصدت كذا، لا تعمل. واضح؟ تدخل في اليمين الغموس، تدخل في كذا بسبب هذا، لا. في الاستحلاف لازم ما في لفظك هو ما في نيتك، وما توري ولا تجيب معايير الكلام. إجابة عن هذا الموضوع. فهذا يدل على أن هذا الفعل له أصل. انظر هنا تورية ومعاريض بأنك تأخذ أنفك وتخرج، ولو ما أخذت أنفك وخرجت ما في مشكلة، بس هي المشكلة أنه حين الإنسان يعني يستكثر هذا. تنبيه خطير: عدى بعض أهل العلم استبرار الإنسان في الصلاة جماعة وقد أحدث خشية من الناس، عدوه كفرا، عدوه من صور الكفر، لأنه استهزأ واستهان بشرع الله وبالله، فخاف الناس أكثر من خيفته من الله سبحانه وتعالى. وقضية أن الإنسان يعني يتكلم ويبين حاله أو يخرج، هذه شوف الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقف إن على رواية ابن ماجه وقد كبر وكبر الناس، وإن على رواية البخاري قد وقف خلاص ليصلي فتذكر أنه على جنابه وخرج. عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة الصبح وبعد أن انتهى من الصلاة ضحك، قال تذكرت أني على جنابة. صلاة الناس صحيحة، ما بطلت صلاتهم صحيحة، وصلاته هو يحتاج أن يعيده. طب هذا اللي سواه ابن عمر له أصل؟ نقول على رواية ابن ماجه له أصل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن كبر ذهب واغتسل وبقوا الصلاة الصحابة على ما هم، فلم تبطل صلاة الصحابة بأنه كان لما كبر وكبر وراءه إيش جنب. واضح؟ وهذا يؤكد مذهب من يقول أن كل من الإمام والمأموم يصلي لنفسه إنما يقتدي به فقط في الأعمال الظاهرة. ولذلك أجزنا إمامة المفترض بالمتنفل المفترض والمتنفل بالمفترض ونحو ذلك، أو اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم. الباب الذي يليه التقية هي بس التقية في الكلام عادة، التقية هي في الكلام عادة إظهار خلاف ما يبطن، لكن المعاريض في الكلام وزي ما شفت الآن في الفعل وكذا، يعني هذه كلها وهو باب من أبواب البلاغة يسموه التورية. الشيعة يستعملوا التقية ومثلهم الإخوان، وهذا من الأشياء اللي خلتني أقول أنه بطانة الإخوان تشيع، بطانة الإخوان تشيع، شيء غريب، أشياء كثيرة هنا مشابهة هنا، أشياء هنا منها هذه التقية، فالإنسان ينتبه من هذا. أنا
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة المريض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن نوائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع.
نعم، أقول هذا الحديث هذا الباب باب ما جاء في صلاة المريض فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد الصلاة، وأن على المسلم أن لا يترك الصلاة مهما كان حاله، حتى قال أهل العلم صورة ضربوها: لو كان أسيرا مقيدا ودخل وقت الصلاة لا يمكنه الوضوء ولا يمكنه استقبال القبلة صلى على حال، صلى على حال، فالصلاة مطلوبة على أي حال. إن ما في ماء تيمم، ما في لا تقدر تتيمم ولا تقدر تتوضأ، صلي على حالك، لا تترك الصلاة، لابد من أداء الصلاة. الصلاة مطلوبة من المسلم في كل حال. ومن يسر الإسلام المسألة الثانية، من يسر الإسلام أن هذا التكليف على قدر الاستطاعة وبحسب الحال، فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا فيصلي على جنب. خلاص، فهذا كله من يسر الإسلام وسماحة الإسلام، فالله لا يريد بنا العسر إنما يريد بنا اليسر سبحانه وتعالى. والرسول يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. مسألة الناصور جرح فوق فتحة الشرج، جرح غائر فوق فتحة الشرج، وهذا غير الباسور. عندنا ناصور عندنا باسور. الباسور عرق يخرج من فتحة الشرج ينتفخ، أحيانا يخرج منه الدم وأحيانا ينتفخ فيعمل حرقان شديد بالإنسان، يجعله حتى مسكين ما يقدر يقعد. وابتلوا بيك الناس من كبار أهل العلم، منهم الشافعي صاحب المذهب، حتى أنهم كانوا يضعون الطست تحته يصب فيه الدم من الحالة التي كان فيه رحمه الله، منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، كان معه هذا الأمر. عمران بن الحسين من الصحابة كان يأتيه، كان فيه الناصور، كانت الملائكة تسلم عليه، يسمع تسليم الملائكة فيرد عليه حتى اكتوى، فلما اكتوى لم يعد يسمع تسليم الملائكة. هذا من البلاء الذي قد يبتلى به الإنسان، وهذا نوع من المرض. قد يكون الإنسان ما هو ما مع الناصور، لكن معه مرض ثاني الفقهاء يذكرون مرض إنسان مثلا ما يقدر يوقف يشعر بالدوار، ما يقدر يجلس يشعر بكذا، أو إذا انحنى يشعر بالدوار، وقد يشعر أن الدم تدفق على عيني، يعني يختلف عنده الضغط. فالإنسان يصلي على ما تيسر له، لكن إذا كان يقدر فليفعل. مسألة، إذا صلى الإنسان عن جلوس، يعني كان عن قعود، يعني بدل ما يصلي قائم صلى قاعد، أو صلى على جنب خلاص لحاجته، فأجره في الصلاة كامل، يعني كأنه صلى قائما، كأنه صلى قائما، لأن هذا لعذر. طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم، أقول هذا في حق القادر إذا أراد أن يصلي تطوعا، فلك الأجر على النصف، إن قمت لك الأجر كامل، إن ما قمت لك نصف الأجر. فهذا في حق مين؟ بحق الإنسان في صلاة النافلة، فله أن يصلي عن قعود ما يقوم، وهو قادر على القيام، فلك الأجر بالنصف. واضح؟ طيب الإمام لو صلى بالناس قاعدا بسبب مرض، الرسول ما كان به لا ناصور ولا إنما مرض، فصلى قاعدا، كان جحشت قدمه، يعني تردت قدمه، فما كان يستطيع القيام، ومكث شهرا في مشربيته، يعني في الخزانة غرفة كده يضع فيها الطعام، فمكث شهرا يصلي فيها، وكان بعض الصحابة يصلون معه، فكان يصلي جالسا، فكان يأمرهم أن إذا صلوا وراءه وهو جالس أن يصلوا وراءه وهم جلوس، ويقول إذا صلى إمامكم وهو جالس فصلوا وراءه جلوس. ها، من يقول لي دليل على أنه يجوز لمن خلف الإمام أن لا يصلوا جلوس إذا كان إمامهم جالس؟ لما صلى قصة أبي بكر الصديق. طب العلماء هنا اشترطوا فيها شرط، قالوا بشرط أن يكون الإمام بدأ بهم الصلاة إيش؟ قائما. بشرط أن يكون الإمام بدأ بهم الصلاة قائما. قالوا فلو بدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتراه ما يجعله يجلس في الصلاة، فإنهم يتمون وراءه قيام. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم اليوسف، كان هو إمامهم الدائم ولا إمام عارض؟ إمامهم الدائم، وذلك الإمام أحمد قال وإنما يجلس المأمومون خلف الإمام إذا كان هو إمامهم الدائم. وذلك لو جاء إنسان عارض يصلي بالناس وصلى بقعود، للمأمومين أن لا يجلسوا خلفه، يصلوا وراءه قيام، لأنه ما هو الإمام الدائم. واضح؟ فشرط الحنابلة الشرط الأول أن يكون ابتدأ بهم الصلاة قائما قاعدا، الشرط الثاني أن يكون هو الإمام الدائم لهم في المسجد. أما لو بدأ الصلاة قائما وعرض بعد ذلك الجلوس، أو لم يكن هو الإمام الدائم، فلهم أن لا يصلوا خلفه جلوسا، إنما يصلوا قياما وهو جالس. واضح هذه النقطة؟ طيب مسألة، في الحديث الأول ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تستطع قائما فجالسا، في الحديث الثاني جاءت الرواية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع. فنقول هذا الحديث الفعلي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في مشربيته واقتدى به الصحابة جالسا يؤيده، وفي الحديث القولي يؤيده. فكان المفروض على المحقق إيش يقول؟ معناه حسن لغيره، معناه حسن لغيره. الباب الذي يليه، لا ما قلنا دوبنا نحمل كل حديث على وجه، ما نجعلها إيش؟ متعارضة، ما نجعلها هذا وجه وهذا وجه، زي طريقة الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة النافلة قاعدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال حدثنا أبو مروان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائما حتى دخل في السن، فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأها وسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
نعم، قبل ما ندخل في الشرح شوفوا حسن ترتيب الإمام لهذه الأبواب الأربعة كيف. يعني الباب الأول باب البناء في الصلاة على الصلاة، الباب الثاني باب ما جاء في من أحدث في الصلاة، صح؟ وبينا لكم قبل قليل البناء مع الحدث، صح؟ مهدنا به دخلنا على الباب هذا. بعدين قال باب ما جاء في صلاة المريض، باب ما جاء في صلاة المريض والمريض عرضة لأن يحصل له مسائل البناء، فجاء كذا متدرج. ثم جاء قال باب في صلاة النافلة قاعدة، في صلاة النافلة قاعدة، وفيه مسائل. مسألة الأصل أن يصلي الإنسان قائما وهو في الفرض، فرض من فروض الصلاة، فرض من فروض الصلاة، لا يسعى الإنسان مع القدرة أن يصلي قاعدة صلاة الفرض، فلا بد أن يصلي الإنسان ما دام قادر أن يقوم ولا مانع يمنعه من القيام، لا بد أن يصلي قائما. طبعا إيش مثل إيش المانع؟ كان يكون يخشى خروج الوقت وهو في سفينة والسفينة تتماوج ولا يستطيع أن يصلي قائم، أو تكون في رحلة والرحلة جوية وهي طويلة وما في إمكان أنك تصلي، ما في مكان للصلاة. وهذه ميزة الخطوط السعودية الحمد لله، رحنا معها رحلات 5 ساعات 6 ساعات في مكان للصلاة، نخرج نقوم من الكرسي نقوم نصلي ونرجع، لكن غير الخطوط السعودية ما عندهم هذه الميزة، فتضطر تكون جالس طول الوقت. طيب فإن هذا برضو مانع يمنعك من أن تصلي قائما، لك أن تصلي الفرض قاعدا، لأنه إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فالقيام مع القدرة هذا فرض من فروض الصلاة مع القدرة نقول، وعدم المانع. خلاص انتهينا من هذا. طب النافلة، لا النافلة لك أن تصليها قائم إذا أردت الأجر كامل، ولك أن تصليها قاعد ولكن ينقص الأجر. طب هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا؟ نقول نعم، وهي المسألة التالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغلب حاله في حال قوته يصلي قائما، فلما حمل اللحم، وجاء في رواية عند أحمد فلما حطمه الناس، إيش يعني حطمه الناس؟ كثروا عليه الوفود يروحوا يجوا، صار ما يعني عليه الصلاة والسلام يجلس كثير ويرتاح كثير، صار لما يجي الليل يجي هو إيش؟ تعبان، تعبان من كثرة مقابلة الناس، حطمه الناس من كثرة مقابلة الناس، صار يجي في الليل تعبان فما يقدر يقوم مع السن. هذا ما يعني السن، وأنه حمل اللحم وأنه تعب من مقابلة الناس، ما يرتاح، قايم قاعد قايم قاعد جالس مع هذول، مع فلما يجي يقوم الليل يجي يقوم تعبان، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم جالس. فهذا في قضية الصلاة جالسا صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت الجلوس فقط على صفة واحدة؟ نقول لا، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة التطوع أحيانا كلها جالس، وأحيانا يصلي جزء من القيام، يقوم في الصلاة في الركعة في الصلاة في القراءة يجعل جزء من القيام جزء من الركعة الأولى في القراءة وهو قاعد، فلما يبقى 40 آية يقوم ويركع عن قيام. وكان أحيانا يصلي الركعة الأولى قائم والركعة الثانية جالس. هذا كله الإنسان فيه في ساعة يفعل هذا ويفعل هذا، وهذا كله من باب التيسير والرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. الحديث تضمن عدة صور لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. أخبرت السيدة عائشة أن الرسول في أول أمره ما كان يصلي قاعد، وهذا يدل أن الإنسان يعني مدام نشيط ما يحسن له أن يصلي قاعد. فلا أحد يقول أنه هو نشيط شباب يبغى يصلي قاعد، نقول لي يا أخي ترى الرسول ما كان يصلي قاعد. إذا تبغى السنة خلي هذا لما ربي يطول في عمرك شوية تكبر شوية، يعني ترى زي يجي يصير يصلي قاعد. أما غيري لا، لا أحد يقول زي يعني عندي بزورة، بعض البزورة يشوفوني ويصلي قاعد يبغوا يصلوا هم كمان، لا قوموا يصلوا. طب هذا تطوع، أقول لهم لا الرسول كان كذا. إذا تبغوا السنة هو يجوز، لكن هذا ما هو السنة. ما يحصل أحيانا تيجي في كلام العلماء يقولون هذا يجوز مع كونه خلاف السنة، هذا من صوره. فالنشيط له أن يصلي قاعد ولكنه خلاف السنة، خلاف السنة. طيب إيش يترتب على هذا الوصف؟ أنه لا تداوم عليه، إذا داومت عليه يصير إيش؟
بدأ
في هذه الحالة بس. واضح؟ وهذه صور عديدة أشار لها الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر قد مثلا الجمع بين أكثر من صيغة استفتاح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكنه خلاف السنة. استفتح الرسول ما كان يستفتح إلا بصيغة واحدة صلى الله عليه وسلم. طيب يجوز لكنه خلاف السنة. السنة أنه كل صلاة بصيغة واحدة. الجمع بين أكثر من صيغة من أذكار الركوع أو أكثر من صيغة من أذكار السجود يجوز لكنه خلاف السنة. السنة أنه كل ركوع بصيغة، لا تجمع أكثر من صيغة. طيب إيش يترتب؟ لا تداوم، إذا داومت يصير بدأ. واضح هذا الكلام؟ أقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ يلا بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ماذا يفعل من شك في فعل ركن أو تركه ولم يترجح عنده أحد الأمرين؟
إذا كان هذا الأمر يعني الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو داخل الصلاة فإن تذكره وهو في الركن في الركعة نفسها فليذهب ويأتي به حتى يتيقن، حتى يتيقن. وإن كان في الركعة التي تليها ويشك وكان الشك غالب خلاص يعتبر الركعة ذيك إيش؟ كأنها غير موجود، كأنها غير موجود. هذا بالنسبة لصلاة المنفرد. أما من كان يصلي خلف الإمام فالإمام يحمل عنه كل هذا، لا يضطرب في ذلك. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل السنة أن تصلى الركعتين بعد الوتر جلوسا أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كون صلاته كذلك يكتب له الأجر كاملا بخلافنا نحن فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الوتر يبدو هذه أنها حصلت منهم في آخر سنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية من روايات الرواية التي ذكرت الركعتين بعد الوتر أن الرسول قال: إن هذا السفر مشقة وعناء، فإذا قام أحدكم يوتر في أول الليل ثم قام في آخره فليصلي ركعتين وهو جالس. هذا في هذا الموضع جاء كذا بهذه الصورة، فهذا يشمل الشباب وغير الشباب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها؟
إذا غطت المرأة المحرمة وجهها بالسدل أمام الأجانب فهذا لا حرج، أما إذا غطت وجهها بالبرقع أو بالنصيف ونحو ذلك فهذا من محظورات الإحرام. إن فعلته وهي عالمة عليها كفارة يسموها كفارة محظور الإحرام، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء: بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين. وكذا إذا لبست القفاز فإن إحرام المرأة أن يقتضي أن لا تغطي وجهها بما فصل على قدر الوجه، وألا تلبس القفاز كما جاء عن الرسول. فإن فعلت هذا مع العلم فعليها إيش؟ عليها كفارة يسموها كفارة التمتع والترفع، وهي على التخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها. أما إن فعلت هذا جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها غير الاستغفار. نعم.
يقول: ما هو القول الراجح في الإشارة بالسبابة في التشهد وتحريكها؟
القول الراجح في الإشارة في التشهد أنه يشير بإصبعه إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الرفع والخفض ولا إلى حد الإدارة، إشارة خفيفة. ولذلك أحد الإخوة قال: أنا صليت خلفك وما رأيتك تشير بإصبعك. لا، أنا أشير لكن إشارة خفيفة. أرسل لي رسالة في الخاص قل لي: أنا صليت خلفك وما رأيتك تشير بإصبعك. لا، أنا أشير ولكن إشارة خفيفة بالإصبع. وهذا ضبطناها من خلال فقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ضبطنا هذه الصفة وأعلمناكم إياها أنها إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الخفض والرفع ولا إلى حد الإدارة يمينا وشمالا، إشارة خفيفة.
يقول: أحسن الله إليكم، من أحدث في أحد أشواط الطواف هل يبني على الأشواط التي طافها على طهارة؟
من أحدث في أحد أشواط الطواف، وقلنا أن الحدث أو قلنا أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإنه يتطهر إذا كان عن قريب وله أن يبني، وإذا كان عن بعيد لا يستأنف. وبعض أهل العلم يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقالوا إذا أحدث انتقض ويستأنف، عليه أن يتطهر ويستأنف. الذين يقولون أن الطهارة ليست بشرط في الطواف يقولون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطواف مثل الصلاة أي أنه موضع دعاء، موضع دعاء كالصلاة، لكن الله أباح في أن تتكلم، أما الصلاة لا يبيح الله فيها أن تتكلم. وقالوا: والدليل على أن الطهارة لا تشترط في الطواف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطهور إنما هو مفتاح للصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل الأفضل للإمام إذا تذكر أنه جنب أو لم يتوضأ أن يستنيب غيره في إتمام الصلاة بالناس، أو أنه يخرج يتوضأ ويرجع ويبني بهم الصلاة؟ وهل تراعى المصلحة في هذا مثلا إذا كان الناس يجهلون مثل هذه الأحكام؟
نعم، يراعي المصلحة في ذلك وفي كل شيء. يعني كثير مسائل هي من السنة، ولكن طريقة عرضها للناس يحدث فيها ارتباك. خلاص، انت تذكرت انك محدث، قدم واحد يكمل بالناس واذهب. مثل ما حصل لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه ابو لؤلؤ المجوسي، فقدم عبد الرحمن بن عوف، وحتى انتهت الصلاة ثم حملوا عمر وذهبوا به. فهكذا ينبغي ان يصنع الامام اذا احدث، ان يقدم غيره يكمل الصلاة، لانه ما عاد في بالنسبة له ما له فرصة انه ايش يبني، لأنه هذا حدث بطل الصلاة. وقلنا إنه إذا بطلت الصلاة بحدث فإنها لا يبنى عليها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ليس هناك فرق بين من صلى وهو محدث وهو يعلم أنه محدث، وفرق بين من أحدث في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، أليس هذا استحياء مذموم؟
كل هذا اعتبروه من الاستهانة والتحقير والاستخفاف بالدين، واعتبروه من المكفرات، ونص على هذا الحنفية. افتحوا كتب باب الردة، كتب الحنفية، تلاقيهم نصوا على هذه الصورة أنها من الصور التي يقع بها، ولذلك الإنسان لا يستهين بهذا الأمر. نعم، حتى الملكية نصوا ما شاء الله.
يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس يلبسون الإحرام من أجل العمل في العربات في الحرم، هل المال حرام؟
لا، هم آثمين على فعلهم وما لهم إن شاء الله محرم، لأنه مقابل عمل صحيح، لكن هم آثمين على هذا الفعل لأنهم يعني غشوا ولاة الأمر وخالفوا النظام ويعني خدعوا المسؤولين عن هذا الباب، ففعلهم هذا حرام يأثموا به، لكن ما نستطيع أن نقول أن كسبهم حرام، إنما يخشى عليهم أن يدخلهم الحرام في ذلك، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليكم، أحيانا نسافر إلى مكان بعيد مع الباصات الدولية ويأتي علينا وقت صلاة الفجر أحيانا في مكان ليس فيه موقف، يعني في الصحراء، والسائق يرفض الوقوف إلا أن يصل إلى مكان معين، فماذا علينا فعله علما أنه يكون في هذه الحالة أكثرنا ليس على وضوء؟
إذا لم تخشوا خروج الوقت فانتظروا معه حتى يصل إلى المكان الذي يريد، أما إذا خشيتم خروج الوقت فتيمموا ولو بالغبار الذي على السيارة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير.
أنا شايف ورقة معك واحدة كم.
يقول ما هو أفضل شرح لابن ماجه؟
ما في شرح كامل، ما في ولا شرح كامل، في شرح اسمه إيش؟ ما شفته كامل، نزل كامل والله ما أنا ما شفته، لكن الشيخ الهراري إن شاء الله رجل من أهل السنة وعالم معتمد يمكن استفاد منه. في واحد تاني هندي اسمه محمد، هو قاله محمد علي الأثيوبي، مو هم جامباز، هو هذا أظن اسمه إيش الكتاب، الكتاب الكتاب اسمه إيش، شرح سنن ابن ماجه. وفي رأيت مجلد كمان مجموعة شروح سنن ابن ماجه. أنا ما أحضر من كتاب، أحضر بالمسألة، تحضيري بالمسألة، أشوف إيش هذه المسألة وأروح أدور عليها، هذا تحضير، عشان كده يجي كلام مختلف. خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه، وكنا قد انتهينا إلى باب ما جاء في البناء على الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء على الصلاة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في البناء في الصلاة، فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في جزئية فيه، وهي في قوله رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم أن أمكثوا فمكثوا. فمن أهل العلم من قال هذه الرواية شاذة، قال: لأن الحديث في الصحيح وفيه أنه لما خرج إليهم وقام مقامه في الصلاة قال: أمكثوا، وذهب واغتسل وعاد، ثم أخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه على جنابة فاغتسل وعاد. ما الفرق بين الروايتين؟ ها الفرق بين الروايتين انه في الروايه اللي اوردها الامام ابن ماجه انه دخل ودخل الصحابه في الصلاه، وفي الروايه التي في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاه ولم يدخل الصحابه في الصلاه. خلاص. فمن اهل العلم من قال القصه تعددت، فمره تذكر الرسول انه جنب بعد ان كبر كما في هذا الرواية، ومرة تذكر الرسول أنه جنب قبل أن يكبر. وهذا الذي اعتمده الإمام ابن ماجه وله وجهه الفقهي سأبينه. ومنهم من اعتمد أن القصة واحدة، وأنه ما وقع في سنن ابن ماجه من اللفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام وكبر وكبر الصحابة ثم ذكر بعد أن كبر فقال أمكث وذهب، أن هذه رواية شاذة. طيب، ما الذي يترتب على الكلام الأول وما الذي يترتب على الكلام الثاني؟ إن حكمنا بأن الرواية باللفظ الذي أوردها ابن ماجه ثابتة، فتأتي مسألة وهي مسألة البناء على الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أمكثوا، أي أمكثوا على تكبيركم ودخولكم في الصلاة كما أنتم على مكانكم، وذهب واغتسل ورجع ثم كبر وأكمل الصلاة وصلوا به. خلاص. فهذه المسألة استشكلها بعض أهل العلم حتى قال ابن العربي ما معناه أنها معضلة، هذه من المسائل المعضلة. والذي يظهر والله أعلم أنه مدام أنه صلى الله عليه وسلم، لو قلنا بالرواية اللي عند ابن ماجه، مدام أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على التكبير، فإنه عليه الصلاة والسلام ذهب واغتسل وعاد وأنشأ التكبير فدخلوا يتمون به، فبنوا صلاتهم على صلاتي. فالبناء حصل من من؟ حصل من الصحابة ولا حصل من الرسول؟ حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، بنوا على تكبيرهم الأول اتمامهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما الرسول فإنه أعاد تكبيرة الإحرام وكبر ودخلوا وراءه. وفي هذه المسألة يصير البناء حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، البناء حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، وأهل الفقه يقولون بجواز ذلك، بل حصل مثل هذا مع أبي بكر لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدم أبو بكر يصلي بالناس فنشط الرسول أثناء صلاة أبي بكر فخرج، فتأخر أبو بكر فصار يأتم بصلاة رسول الله والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. الشاهد أنه حصل اهتمام بصلاة رسول الله بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، صح ولا لا؟ إذن القضية ما في مشكلة، هذا وارد ثابت على هذه الصورة، وارد ثابت يدل عليه قصة أبي بكر. إذن هنا البناء حصل من الصحابة، بقوا على تكبيرتهم الأولى خلف الرسول، والرسول ألغى صلاته تلك وتكبيرته تلك لأنه اكتشف أنه على، تذكر أنه على جناب. هذا وجه البناء على الرواية هذه، وبالتالي ما يلزمنا أن نقول أنها رواية شاذة، ما هو لازم. أما الرواية التي في الصحيح فهي واضحة، وهذا يقودنا إلى المسألة الثالثة. الرواية التي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وبالتالي الصحابة أيضا ما دخلوا في الصلاة ولا كبروا، فما في قضية بناء. لكن نحن سنذكر ما هي مسائل البناء الموجودة وما هي أمثلتها وما هي نظائرها. نقول البناء على الصلاة، البناء على الصلاة هذا ترى ثابت، استغربوا أقول لكم ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر المصلي إذا رأى عقربا أو حيا أن يقتلها ثم يتم صلاته، انشغاله بالقتل ثم يرجع ويتم صلاته ويبني عليها، هذا ما هو بناء على الصلاة؟ بنى على صلاته، صح ولا لا؟ وأجمعوا لو أن رجلا يصلي ورأى رجلا كفيفا يوشك أن يقع في حفرة، ويعني حفرة خطيرة ممكن يقع فيها، له أن يقطع الصلاة بالكلام وينبهه أو يمنعه ويعود ويكمل الصلاة، هذا بالإجماع ما هم مختلفين في هذا، لم يختلفوا في ذلك. الرجل اللي قام يصلي يحرس الرسول والصحابة على فم الوادي فرماه أحد الكفار بسهم فنزعه وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم ثاني فنزعه وأكمل صلاتهم حتى أصبح وأخبر والرسول علم بذلك وأقرهم. انشغاله بنزع السهم وإكمال الصلاة هذا انشغاله بنى بنى بنى. فهذا كله يدل على أنه أصل البناء على الصلاة إيش؟ ثابت. أصل البناء على الصلاة ثابت، فما عندنا إشكال في قضية البناء على الصلاة إذا كان في هذه الصور. طيب يا أستاذ، هل في صورة من البناء لا تجوز؟ نقول لك نعم لا يجوز. إذا حدث لك ما يبطل صلاتك أو يبطل طهارتك فأنت لا تبني على صلاتك. مثلا لو أنت أثناء الصلاة أحدثت، خلاص لا تقول أنا أجي أبني على الركعة اللي صليتها وعلى طهارة، نقول لك لا خلاص روح تطهر وأبدأ استأنف الصلاة، استأنف الصلاة، تلك الصلاة قد فسدت، تلك الصلاة قد بطلت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فانتهى هذا هنا ما يجوز البناء على هذه الصلاة. قد تقول يا شيخ كيف كلامك هذا؟ الحديث اللي بعدها أورد المصنف رحمه الله، أقرأ إيش هو الحديث اللي جاء؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أقول هذا الحديث بزيادة لفظ المذي، هذا الحديث بزيادة لفظ المذي لا يثبت. الثابت وله شواهد من فعل الصحابة من الرعاف والقي، فقد ثبت عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وروي عن عمر وعن الحسن وآخرون وعن آخرين أنهم كانوا إذا رعفوا في الصلاة ذهبوا وتوضأوا، يعني غسلوا مكان الرعاف وبنوا على صلاة. وإذا تتذكروا اللي كانوا معنا في موطأ مالك في أول كتاب الطهارة في الموطأ جات المسألة هذه، ها اللي عنده الشرح حقي راجع عنده سام. فأوردنا هذه المسألة وأوردنا الآثار وقلنا لم يخالف في ذلك إلا المسور بن مخرمة. بماذا خالف المسور بن مخرمة؟ خالف المسور بن مخرمة قال هذا يجوز البناء على الصلاة في الرعاف بشرط أن يكون محل الغسل في جهة القبلة، بحيث أنه المصلي لا يستدبر القبلة. فزاد شرط على شرط الصحابة. إيش شرط الصحابة؟ قالوا إذا رعف توضأ، يعني غسل مكان الرعاف ولا يتكلم، بشرط أن لا يتكلم. فزاد المسور بن مخرمة قال ولا يستدبر القبلة، ولا يستدبر القبلة. فإذا كان محل الوضوء في جهة القبلة بمعنى أنك تغسل وترجع إلى محل صلاتك بدون أن تستدبر القبلة وبدون تتكلم لك أن تبني عن على صلاتك. وهذا الكلام اللي وارد في هذا الحديث أحذف منه فقط مسألة المذي، هذا الذي ورد في الحديث ورد عن الصحابة بلا مخالف، ورد عن علي، ورد عن ابن عمر، وروي عن عمر، وروي عن الحسن وابن سيرين وجماعة، ذكرهم ابن عبد البر في كتاب الاستذكار في شرح الموطأ، ذكر هؤلاء كلهم أنهم قالوا بهذا القول البناء على الصلاة في هذه الحالة. وهذا يتوقف على مسألة وهي المسألة التالية، هذا الكلام يتوقف على مسألة وهي المسألة التالية، وهي هل هذا الرعاف والقلس، يعني اللي هو الشيء القليل الذي يخرج إلى الفم ولا يملأ الفم، شيء قليل يخرج، احنا نسميه استرجاع مريء، يعني حمض من المعدة يخرج قليل إلى الفم فيمسحه الإنسان أو ممكن يتمضمض ويرجع يكمل الصلاة، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ أما الدم الرعاف إذا كان كثيرا فقد حكموا بنجاسته، لكن اختلفوا في أنه ينقض أو لا ينقض، اختلفوا في أنه ينقض أو لا ينقض. فمن ذهب إلى أنه ناقض، هذه المسألة كلها من أصلها عنده لا يجوز فيها البناء، لأنه ساري عامل خروج الرعاف كالحدث الذي يحدثه المصلي في صلاته فيبطل طهارته. ومن قال أنه ليس بناقض، من قال أنه ليس بناقض سيأخذ بهذا القول، سيقول إذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة فإنه يغسل ويكمل صلاته. مثلا أفرض أنه المغسلة برا ما يقدر يروح برا، لكن هنا في قدامه مناديل، فيتقدم يأخذ المناديل ويمسح الرعاف أو يسد الأنف ويكمل صلاته، ما يضر هذا، ويكمل صلاته ويبني على صلاته السابقة. ليش؟ إذا كان قلنا أنه مو ناقض، لكن عشان لا ينجس المسجد أو لا يقذر المسجد، فإن قذارة الدم أكثر من قذارة البصاق والنخام. فهو يتقدم، إما يأخذ مناديل لأنه ما عنده، ما يقدر يروح، إذا خرج برا هذه مشي مرة كثير. لكن إذا أمكنه يتوضأ في جهة القبلة ولا يستدبر القبلة ولا يتكلم ويسوي يسوي، ما أمكنه يأخذ مناديل ويسد ويكمل الصلاة، ولا زي ما قال بعض التابعين خلاص يتكلم يروح عيد الوضوء وعيد الصلاة. واضح المسألة كيف؟ وضحت هذه المسألة؟ إذن قضية البناء على الصلاة ما هي قضية يعني لا لها في الشرع نظائر. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا كنت تصلي وجاءتك حية أو عقرب اقتلها واكمل صلاتك، هذا معناته زي كده، واضح؟ أو مثلا حصل حدث في المسجد فاهتززت ثم أكملت الصلاة، برضو لك أن تكمل ما دام أنت لم تحدث. فالقضية في البناء وعدم البناء من اعتبر أن هذا حدث أو ليس بحدث، وكذا من اعتبر هذا نجاسة أو ليس بنجاسة. فالقضية دائرة عندهم على هذا المأخذ، دائرة عندهم على هذا المأخذ. يصير الحديث الثاني وهي المسألة التالية، حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاء أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أقول هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن الرسول بزيادة كلمة مذي، وثبت عن الصحابة معناه بلا خلاف، وهو مما يشد به معنى هذا الحديث، فيتقوى الحديث لغيره، يشهد لهم فتاوى الصحابة التي لا نعلم لها مخالف. وذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، ذكر عن علي وعن ابن عمر وعن عمر وعن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أنهم قالوا بهذا القول، خلاص أنه يبني على صلاة. مسألة، ما هو الرعاف وما هو القيء وما هو القلس وما هو المذي؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فإن كان قليلا قطرة أو قطرتين خلاص يمسحها بالمنديل ويكمل، وإن كان أكثر من ذلك أحتاج إلى منديل كثير ممكن يتقدم ويأخذ المناديل ويعملها ولا يتكلم ويكمل صلاته. ذهابه وأخذه للمناديل، وإذا كان الوضوء قدامه ممكن يغسل ويزيل هذا، والسر في ذلك حتى لا يتقذر المسجد أو لا يتنجس المسجد بهذا الدم. طب القيء، القيء ما يخرج من المعدة يملأ الفم أو أكثر، خلاص يملأ الفم أو أكثر بالعصارة الهاضمة يخرج، إحنا نسميه هنا إيش؟ طراش. أنتم ما أدري إيش تسموه في لغتكم، إيش تسموه؟ قيء وطراش، استفراغ برضو هذا من الأسامي عندنا، الرجيع برضو من الأسامي عندنا، يقول فلان رجع. فهذا العلماء اختلفوا في خروجه هل هو ينقض الوضوء أو لا، واختلفوا فيها هل هو نجس أو لا، والراجح أنه ليس بنجس، لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته، إنما هو قدر يستقذره الإنسان، يستقذره الإنسان. فإذا خرج من الإنسان يحتاج أنه يغسل فمه ويحتاج أن لا يغذر المسجد. أما من قال بنجاسته فيقول يكرم المسجد من أن تكون فيه نجاسة. القلس أو القلس، القلس هذا استرجاع من المريء من العصارة الهاضمة، شيء قليل جدا، ليس كالاستفراغ وليس كالاسترجاع، لا شيء قليل جدا، أيضا ممكن يمسحه بالمنديل ويكمل صلاته، وهذا عندهم ليس بناقض. الكلام كله في القيء، وهو هو الذي يعتبرونه أنه نجس، هو الذي يعتبرونه أنه نجس. المذي ما يخرج من الإنسان عند مداعبته لزوجه أو تفكره في صور يعني فيها إثارة للشهوة بدون أن يكون مصحوبا في خروجه بشهوة، يعني السائل يخرج من الذكر أو من الفرج بدون أن تشعر به، ليس كالمني، المني يخرج قذف وتشعر في خروجه بلذة خلاص، بينما المذي لا. وعلي بن أبي طالب استحى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال لأني كنت زوج ابنته، فأرسل المقداد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، قال علي والمذي والفحل يمذي، يعني الرجل يمذي إذا تفكر أو تذكر أو داعب زوجته، يحصل منه أنه يخرج منه هذا السائل بلا لذة في خروجه، ليس كالمن. فهذا الراجع عند أهل العلم أنه نجس وأن خروجه ينقض الوضوء. والرواية لم تثبت عن الصحابة بالمذي، فالمذي حكمه كخروج البول أو أي سائل يخرج من الفرج غير المني، أنه ينقض الوضوء. أما المني فإنه يوجب الغسل، مو بس ينقض الوضوء بل كمان يوجب الغسل. فهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. قوله في الحديث فليتوضأ، على القول اللي احنا قلناه في البناء ايش يصير معنى الوضوء؟ وقلنا انه ما ينقض الوضوء، يصير ايش معنى يتوضأ؟ يغسل المحل، يغسل فمه، يغسل فمه او يغسل انفه من هذا. فإذا يقول الأطباء بسلامتكم اللي يجيله رعاه لا يرفع رأسه كذا، يقولوا يرخي رأسه إلى أسفل إلى جهة سرته، إذا سويت زي كده يوقف، إذا عملت هكذا يقف بإذن الله تعالى، أما إذا سويت زي كده ممكن يكتمك ويزيد ما ينقص، وترخي رأسك إلى الأمام. فأنت إذا جاءك الرعاف وأنت في الصلاة ارخي رأسك وتقدم، خذ مناديل، أو إذا كان في جهتك في مكان تغسل فيه اذهب واغسل هذا وأنت تحني رأسك بإذن الله. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أنا أوافق أنه سنده ضعيف، ما عندي مشكلة، لكن أقول يتقوى بالآثار التي لا مخالف لها من الصحابة. وقضية البناء عندنا ثابتة معروفة، يعني في عدة مسائل كمسألة قتل الحية، كمسألة الرجل الذي أصيب بسهم فنزعه وأكمل الصلاة مع خروج الدم، فهذا زي الرعاف، هذا زي الرعاف. بل إن الحسن البصري فيما علقه البخاري في الصحيح قال لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مسألة احنا بينا ان الرعاف ما هو ناقض للوضوء، ما هو ناقض للوضوء. طيب هل خروج القيء ناقض؟ نقول ايضا يبدو انه ليس بناقض. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من لم يرى الوضوء إلا في الخارج من السبيل، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض، أما ما خرج من غير السبيلين لا يعد ناقضا. واضح؟ إذن هذا الباب يعني مبني على هذه المسائل، الحكم بأن الرعاف نجس أو ليس بنجس، الحكم بأن الرعاف ناقض ولا ما هو ناقض، وكذا القيء وكذا القلف. واضح؟ طيب الباب الذي يلي، في شيء قبل ما انتقل في شيء؟ ها ايش الحديث؟ ايه يعني جمعنا قلنا هذه اذا كان حديث واحد فهذه الروايه شاذه، واذا كانت قصه متعدده ها فهذا وجه، هذا وجه، هذا نوع، هذا نوع. وهذا طريقة أهل الحديث أنه إذا أمكن حمل الحديث والروايات أنه هذا على نوع وهذا على نوع وهذا على وجه وهذا على وجه، لا يضربون الأحاديث بعضها ببعض، يقول هذا وجه وهذا وجه. طب إيش القرائن اللي تساعدني أني أحكم أنه هذه القصة هي نفسها ولا لا؟ أقول هناك قرائن إسنادية وهناك قرائن لفظية. أنا نظرت في القرائن الإسنادية تساعد أنها متعددة، فإن الطريق عن أبي هريرة ليس هو الطريق عن أبي هريرة، الطريق عن أبي هريرة الذي أورده ابن ماجه ليس هو الطريق عن أبي هريرة الذي أورده الإمام البخاري، واختلاف الطريق واختلاف المخرج يشعر به باختلاف القصة. النقطة الثانية أنه الألفاظ اتحدت فقط في أن الرسول تذكر أنه على جنابه، واختلفت في قضية دخوله في الصلاة أو دخولهم في الصلاة، وما عندنا مشكلة. يعني الذين لجوا على طول للحكم بالشذوذ كانهم استشكلوا لفظة أنهم دخلوا في الصلاة، وإحنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا تذكرنا قصة أبي بكر لما صلى والرسول مريض، وحتى هذا يفيد أنه من دخل في الصلاة له أن يأتم بمن يأتي بعده ويدخل في الصلاة، وله أن كما صنع أبو بكر معه. فهذا نفس القضية، هذا نفس القضية. واللي يدل على جواز هذا لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، كان وجاء وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، إيش سوى عبد الرحمن بن عوف؟ أراد أن يتأخر ويخلي الرسول يقدم يكمل الصلاة، صح ولا لا؟ فلولا أن هذا الفعل يجوز ما فعل، ما أراد أن يفعله عبد الرحمن بن، لكن قال الرسول كمل كمل وصلى وراءه. وهذه القصة الوحيدة التي وردت أن الرسول صلى في الصلاة مأموما خلف صحابي، أن الرسول صلى خلف صحابي. خلاص. طيب،
قال رحمه الله: باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. قال: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة ليس له أن يكمل الصلاة، وأنه عليه أن ينصرف منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تأكدت أنه أنا أحدثت وأنا في جماعة فكيف أنصرف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليأخذ على أنفه، فليأخذ على أنفه ثم لينصرف. ما الحكمة في أنه يأخذ على أنفه؟ هذا من باب التورية، أنه يوري عليهم أنه كأنه يعني قد رعف، كأنه قد رعف ونزل منه الدم، فهو لا يريد أن، إذا قلنا أنه الدم هذا نجس لا يريد أن ينجس المسجد، إذا قلنا أنه ليس بنجس لا يريد أن يقذر المسجد، فأخذ على أنفه وخرج. مسألة: هذا فيه أن استعمال المعاريض والتورية إيش؟ سائغ شرعا، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجرة وسأله أحد الأعراب وهو في طريقه قال: ممن الرجل؟ قال: من ماء السماء، أو من ماء، ممن الرجل؟ قال: من ماء، فأوهمه أنه من بني ماء السماء، وهو إنما يعني أنه من ماء مهين، أن الله خلق الإنسان من ماء مهين. فهذه يسموها معاريض الكلام. وفي الأثر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. إيش يعني؟ يعني تقول الكلام الذي هو من باب التورية يحتمل وجهين حتى تتخارج من الهرجة وما تكذب، إلا فيما حلفك عليه صاحبك. ما تقول أنا هذا بيحلفني خليني أستعمل التورية عشان لا. حصلت قصة في زمن الإمام أحمد بن حنبل مذكورة في ترجمته، أنه جاء رجل يطلبه عنده أصحابه في المجلس، وكأنهم استثقلوه ما يبغوا يجلس معه، فقالوا له شوف كيف. فخرج إليه قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أحمد بن حنبل. قال: إنه ليس هنا، إنه ليس هنا، فانصرف. هذا ما كذب، هو يشير إلى إصبعنا. مثل قصة الإمام الشافعي لما أتوا به يمتحنونه عن القرآن، أهو مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال الشافعي: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة. هذا تورية، إن في معارض الكلام لمن دحت عن الكذب. ما كذب هذه، خلي ما فهموها زي ما أبو سنفك منكم هذه يذكرونها، لكن المهم أن لا تستعملها إيش؟ الحلف. في الحلف، فإن يمينك على ما استحلفك عليه صاحبه. ما تقول أنا نويت كذا، أنا قصدت كذا، لا تعمل. واضح؟ تدخل في اليمين الغموس، تدخل في كذا بسبب هذا، لا. في الاستحلاف لازم ما في لفظك هو ما في نيتك، وما ما توري ولا تجيب معايير الكلام. إجابة عن هذا الموضوع. أيوة. فهذا يدل على أن هذا الفعل له أصل. انظر هنا، تورية ومعاريض بأنك تأخذ أنفك وتخرج، ولو ما أخذت أنفك وخرجت ما في مشكلة، بس هي المشكلة أنه أحيانا الإنسان يعني يستكثر هذا. تنبيه خطير، عدى بعض أهل العلم استبرار الإنسان في الصلاة جماعة وقد أحدث خشية من الناس، عدوه كفرا، عدوه من صور الكفر، لأنه استهزأ واستهان بشرع الله وبالله، فخاف الناس أكثر من خيفته من الله سبحانه وتعالى. وقضية أن الإنسان يعني يتكلم ويبين حاله أو يخرج، هذه شوف الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقف إن على رواية ابن ماجه وقد كبر وكبر الناس، وإن على رواية البخاري قد وقف خلاص ليصلي فتذكر أنه على جنابه وخرج. عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة الصبح، وبعد أن انتهى من الصلاة ضحك قال تذكرت أني على جنابه. صلاة الناس صحيحة؟ ما بطلت صلاتهم صحيحة، وصلاته هو يحتاج أن يعيدها. طب هذا اللي سواه ابن عمر له أصل؟ نقول على رواية ابن ماجه له أصل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن كبر ذهب واختصر، وبقوا الصلاة الصحابة على ما هم، فلم تبطل صلاة الصحابة بأنه كان لما كبر وكبر وراءه إيش جنب. واضح؟ وهذا يؤكد مذهب من يقول أن كل من الإمام والمأموم يصلي لنفسه، إنما يقتدي به فقط في الأعمال الظاهرة. ولذلك أجزنا إمامة المفترض بالمتنفل المفترض والمتنفل بالمفترض ونحو ذلك، أو اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم. الباب الذي يليه، التقية هي هي، بس التقية في الكلام عادة، التقية هي في الكلام عادة، إظهار خلاف ما يبطن، لكن المعاريض في الكلام، وزي ما شفت الآن في الفعل وكذا، يعني هذه كلها، وهو باب من أبواب البلاغة يسموه التورية. الشيعة يستعملوا التقية ومثلهم الإخوان، وهذا من الأشياء اللي خلتني أقول أنه بطانة الإخوان تشيع، بطانة الإخوان تشيع، شيء غريب، أشياء كثيرة هنا مشابهة هنا، أشياء هنا، منها هذه التقية، فالإنسان ينتبه من هذا. أنا
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة المريض. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن نوائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع.
نعم، أقول هذا الحديث، هذا الباب، باب ما جاء في صلاة المريض، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تأكيد الصلاة، وأن على المسلم أن لا يترك الصلاة مهما كان حاله. حتى قال أهل العلم صورة ضربوها: لو كان أسيرا مقيدا ودخل وقت الصلاة لا يمكنه الوضوء ولا يمكنه استقبال القبلة، صلى على حال، صلى على حال، فالصلاة مطلوبة على أي حال. إن ما في ماء تيمم، ما في لا تقدر تتيمم ولا تقدر تتوضأ، صلي على حالك، لا تترك الصلاة، لابد من أداء الصلاة. الصلاة مطلوبة من المسلم في كل حال. ومن يسر الإسلام المسألة الثانية، من يسر الإسلام أن هذا التكليف على قدر الاستطاعة وبحسب الحال، فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا فيصلي على جنب. خلاص، فهذا كله من يسر الإسلام وسماحة الإسلام. فالله لا يريد بنا العسر إنما يريد بنا اليسر سبحانه وتعالى. والرسول يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. مسألة الناصور جرح فوق فتحة الشرج، جرح غائر فوق فتحة الشرج، وهذا غير الباسور. عندنا ناصور عندنا باسور. الباسور عرق يخرج من فتحة الشرج ينتفخ، أحيانا يخرج منه الدم وأحيانا ينتفخ فيعمل حرقان شديد بالإنسان، يجعله حتى مسكين ما يقدر يقعد، ما يقدر يقعد. وابتلوا بيك ناس من كبار أهل العلم منهم الشافعي صاحب المذهب، حتى أنهم كانوا يضعون الطست تحته يصب فيه الدم من الحالة التي كان فيه رحمه الله، منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان معه هذا الأمر. عمران بن الحسين من الصحابة كان يأتيه، كان فيه الناصور، وكان كانت الملائكة تسلم عليه، يسمع تسليم الملائكة فيرد عليه حتى اكتوى، فلما اكتوى لم يعد يسمع تسليم الملائكة. هذا من البلاء الذي قد يبتلى به الإنسان، وهذا نوع من المرض. قد يكون الإنسان ما هو ما مع الناصور لكن معه مرض ثاني. الفقهاء يذكرون مرض إنسان مثلا ما يقدر يوقف يشعر بالدوار، ما يقدر يجلس يشعر بكذا، أو إذا انحنى يشعر بالدوار، وقد يشعر أن الدم تدفق على عيني، يعني يختلف عند الضغط. فالإنسان يصلي على ما تيسر له، لكن إذا كان يقدر فليفعل. مسألة إذا صلى الإنسان عن جلوس، يعني كان عن قعود، يعني بدل ما يصلي قائم صلى قاعد، أو صلى على جنب خلاص لحاجته، فأجره في الصلاة كامل، يعني كأنه صلى قائما، كأنه صلى قائما لأن هذا لعذر. طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد أو الجالس على النصف من صلاة القائم، أقول هذا في حق القادر إذا أراد أن يصلي تطوعا فلك الأجر على النصف، إن قمت لك الأجر كامل، إن ما قمت لك نصف الأجر. فهذا في حق مين؟ في حق الإنسان في صلاة النافلة، فله أن يصلي عن قعود ما يقوم وهو قادر على القيام، فلك الأجر بالنصف. واضح؟ طيب الإمام لو صلى بالناس قاعدا بسبب مرض، الرسول ما كان به لا ناصور ولا إنما مرض، فصلى قاعدا، كان جحشت قدمه يعني ترضت قدمه فما كان يستطيع القيام، ومكث شهرا في مشربيته، يعني في الخزانة غرفة كده يضع فيها الطعام، فمكث شهرا يصلي فيها، وكان بعض الصحابة يصلون معه، فكان يصلي جالسا، فكان يأمرهم أن إذا صلوا وراءه وهو جالس أن يصلوا وراءه وهم جلوس، ويقول إذا صلى إمامكم وهو جالس فصلوا وراءه جلوس. ها من يقول لي دليل على أنه يجوز لمن خلف الإمام أن لا يصلوا جلوس إذا كان إمامهم جالس؟ لما صلى قصة أبي بكر الصديق. طب العلماء هنا اشترطوا فيها شرط، قالوا بشرط أن يكون الإمام بدأ بهم الصلاة إيش؟ قائما. بشرط أن يكون الإمام بدأ بهم الصلاة قائما. قالوا فلو بدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتراه ما يجعله يجلس في الصلاة فإنهم يتمون وراءه قيام. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم اليسر كان هو إمامهم الدائم ولا إمام عارض؟ إمامهم الدائم، وذلك الإمام أحمد قال وإنما يجلس المأمومون خلف الإمام إذا كان هو إمامهم الدائم. وذلك لو جاء إنسان عارض يصلي بالناس وصلى بقعود للمأمومين أن لا يجلسوا خلفه، يصلوا وراءه قيام لأنه ما هو الإمام الدائم. واضح؟ فشرط الحنابلة الشرط الأول أن يكون ابتدأ بهم الصلاة قائما قاعدا، الشرط الثاني أن يكون هو الإمام الدائم لهم في المسجد. أما لو بدأ الصلاة قائما وعرض بعد ذلك الجلوس أو لم يكن هو الإمام الدائم فلهم أن لا يصلوا خلفه جلوسا إنما يصلوا قياما وهو جالس. واضح هذه النقطة؟ طيب مسألة. في الحديث الأول ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تستطع قائما فجالسا. في الحديث الثاني جاءت الرواية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا جالسا على يمينه وهو وجع. فنقول هذا الحديث الفعلي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في مشربيته واقتدى به الصحابة جالسا يؤيده، وفي الحديث القولي يؤيده. فكان المفروض على المحقق إيش يقول؟ معناه حسن لغيره، معناه حسن لغيره. الباب الذي يليه. لا، ما قلنا دوبنا نحمل كل حديث على وجه، ما نجعلها إيش متعارضة، ما نجعلها هذا وجه وهذا وجه، زي طريقة الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة النافلة قاعدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شيء من صلاة الليل إلا قائما حتى دخل في السن، فجعل يصلي جالسا حتى إذا بقي عليه من قراءته 40 آية أو 30 آية قام فقرأها وسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا.
نعم. قبل ما ندخل في الشرح، شوفوا حسن ترتيب الإمام لهذه الأبواب الأربعة كيف. يعني الباب الأول باب البناء في الصلاة على الصلاة، الباب الثاني باب ما جاء في من أحدث في الصلاة، صح؟ وبينا لكم قبل قليل البناء مع الحدث، صح؟ مهدنا به دخلنا على الباب هذا. بعدين قال باب ما جاء في صلاة المريض، باب ما جاء في صلاة المريض، والمريض عرضة لأن يحصل له مسائل البناء، فجاء كذا متدرج. ثم جاء قال باب في صلاة النافلة قاعدة، في صلاة النافلة قاعدة، وفيه مسائل. مسألة: الأصل أن يصلي الإنسان قائما وهو في الفرض، فرض من فروض الصلاة، فرض من فروض الصلاة. لا يسعى الإنسان مع القدرة أن يصلي قاعدة صلاة الفرض، فلا بد أن يصلي الإنسان ما دام قادر أن يقوم ولا مانع يمنعه من القيام، لا بد أن يصلي قائما. طبعا إيش مثل إيش المانع؟ كان يكون يخشى خروج الوقت وهو في سفينة والسفينة تتماوج ولا يستطيع أن يصلي قائم، أو تكون في رحلة والرحلة جوية وهي طويلة وما في إمكان أنك تصلي، ما في مكان للصلاة. وهذه ميزة الخطوط السعودية، الحمد لله رحنا معها رحلات 5 ساعات 6 ساعات في مكان للصلاة، نخرج نقوم من الكرسي نقوم نصلي ونرجع، لكن غير الخطوط السعودية ما عندهم هذه الميزة، فتضطر تكون جالس طول الوقت. طيب، فإن هذا برضو مانع يمنعك من أن تصلي قائما، لك أن تصلي الفرض قاعدا، لأنه إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فالقيام مع القدرة هذا فرض من فروض الصلاة مع القدرة نقول، وعدم المانع. خلاص انتهينا من هذا. طب النافلة، لا، النافلة لك أن تصليها قائم إذا أردت الأجر كامل، ولك أن تصليها قاعد ولكن ينقص الأجر. طب هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا؟ نقول نعم. وهي المسألة التالية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغلب حاله في حال قوته يصلي قائما، فلما حمل اللحم، وجاء في رواية عند أحمد فلما حطمه الناس، إيش يعني حطمه الناس؟ كثروا عليه الوفود، يروحوا يجوا، صار ما يعني عليه الصلاة والسلام يجلس كثير ويرتاح كثير، صار لما يجي الليل يجي هو إيش؟ تعبان، تعبان من كثرة مقابلة الناس، حطمه الناس من كثرة مقابلة الناس، صار يجي في الليل تعبان فما يقدر يقوم مع السن. هذا ما يعني السن، وأنه حمل اللحم وأنه تعب من مقابلة الناس، ما يرتاح، قايم قاعد، قايم قاعد، جالس مع هذول مع هذول. فلما يجي يقوم الليل يجي يقوم تعبان، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم جالس. فهذا في قضية الصلاة جالسا صلى الله عليه وسلم. طيب هل ثبت الجلوس فقط على صفة واحدة؟ نقول لا، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة التطوع أحيانا كلها جالس، وأحيانا يصلي جزء من القيام، يقوم في الصلاة في الركعة في صلاة في القراءة يجعل جزء من القيام، جزء من الركعة الأولى في القراءة وهو قاعد، فلما يبقى 40 آية يقوم ويركع عن قيام. وكان أحيانا يصلي الركعة الأولى قائم والركعة الثانية جالس. هذا كله الإنسان فيه في ساعة يفعل هذا ويفعل هذا، وهذا كله من باب التيسير والرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم. الحديث تضمن عدة صور لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. أخبرت السيدة عائشة أن الرسول في أول أمره ما كان يصلي قاعد، وهذا يدل أن الإنسان يعني مدام نشيط ما يحسن له أن يصلي قاعد. فلا أحد يقول أنه هو نشيط شباب يبغى يصلي قاعد، نقول لي يا أخي ترى الرسول ما كان يصلي قاعد، إذا تبغى السنة خلي هذا لما ربي يطول في عمرك شوية تكبر شوية، يعني ترى زي يجي يصير يصلي قاعد، ما غيري لا لا أحد يقول زي، يعني عندي بزورة بعض البزورة يشوفوني ويصلي قاعد يبغوا يصلوا هم كمان، لا قوموا يصلوا. طب هذا تطوع، أقول لهم لا الرسول كان كذا، إذا تبغوا السنة هو يجوز، لكن هذا ما هو السنة. ما يحصل أحيانا تجد في كلام العلماء يقولون هذا يجوز مع كونه خلاف السنة، هذا من صوره. فالنشيط له أن يصلي قاعد ولكنه خلاف السنة، خلاف السنة. طيب إيش يترتب على هذا الوصف؟ أنه لا تداوم عليه، إذا داومت عليه يصير إيش؟ بدع،
بدع
في هذه الحالة بس. واضح؟ وهذه صور عديدة أشار لها الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر قد مثلا الجمع بين أكثر من صيغة استفتاح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكنه خلاف السنة. استفتح الرسول ما كان يستفتح إلا بصيغة واحدة صلى الله عليه وسلم. طيب يجوز لكنه خلاف السنة، السنة أنه كل صلاة بصيغة واحدة. الجمع بين أكثر من صيغة من أذكار الركوع أو أكثر من صيغة من أذكار السجود يجوز لكنه خلاف السنة، السنة أنه كل ركوع بصيغة لا تجمع أكثر من صيغة. طيب إيش يترتب؟ لا تداوم، إذا داومت تصير بدأ. واضح هذا الكلام؟ أقف عند هذا الحد. في أسئلة؟ يلا بسم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم يقول: ماذا يفعل من شك في فعل ركن أو تركه ولم يترجح عنده أحد الأمرين؟
إذا كان هذا الأمر يعني الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو داخل الصلاة فإن تذكره وهو في الركوع في الركعة نفسها فليذهب ويأتي به حتى يتيقن، حتى يتيقن. وإن كان في الركعة التي تليها ويشك وكان الشك غالب خلاص يعتبر الركعة ذيك إيش؟ كأنها غير موجود، كأنها غير موجود. هذا بالنسبة لصلاة المنفرد. أما من كان يصلي خلف الإمام فالإمام يحمل عنه كل هذا، لا يضطرب في ذلك. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل السنة أن تصلى الركعتين بعد الوتر جلوسا أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كون صلاته كذلك يكتب له الأجر كاملا بخلافنا نحن فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟
صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الوتر يبدو هذه أنها حصلت منه في آخر سنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية من روايات الرواية التي ذكرت الركعتين بعد الوتر أن الرسول قال إن هذا السفر مشقة وعناء، فإذا قام أحدكم يوتر في أول الليل ثم قام في آخره فليصلي ركعتين وهو جالس. هذا في هذا الموضع جاء كذا بهذه الصورة، فهذا يشمل الشباب وغير الشباب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها؟
إذا غطت المرأة المحرمة وجهها بالسدل أمام الأجانب فهذا لا حرج، أما إذا غطت وجهها بالبرقع أو بالنصيف ونحو ذلك فهذا من محظورات الإحرام، إن فعلته وهي عالمة عليها كفارة يسموها كفارة محظور الإحرام، وهو وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وكذا إذا لبست القفاز فإن إحرام المرأة أن يقتضي أن لا تغطي وجهها بما فصل على قدر الوجه، وألا تلبس القفاز كما جاء عن الرسول. فإن فعلت هذا مع العلم فعليها إيش؟ عليها كفارة يسموها كفارة التمتع والترفه، وهي على التخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها. أما إن فعلت هذا جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها غير الاستغفار. نعم.
يقول ما هو القول الراجح في الإشارة بالسبابة في التشهد وتحريكها؟
القول الراجح في الإشارة في التشهد أنه يشير بإصبعه إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الرفع والخفض ولا إلى حد الإدارة، إشارة خفيفة. وذلك أحد الإخوة قال أنا صليت خلفك وما رأيتك تشير بإصبعك. لا أنا أشير لكن إشارة خفيفة، أرسل لي رسالة في الخاص قل لي صليت خلفك وما رأيتك تشير بإصبعك. لا أنا أشير ولكن إشارة خفيفة بالإصبع. وهذا ضبطناها من خلال فقه الشيخ ناصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ضبطنا هذه الصفة وعلمناكم إياها أنها إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الخفض والرفع ولا إلى حد الإدارة يمينا وشمالا، إشارة خفيفة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، من أحدث في أحد أشواط الطواف هل يبني على الأشواط التي طافها على طهارة؟
من أحدث في أحد أشواط الطواف، وقلنا أن الحدث أو قلنا أن الطهارة شرط في صحة الطواف، فإنه يتطهر إذا كان عن قريب وله أن يبني، وإذا كان عن بعيد لا يستأنف. وبعض أهل العلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فقالوا إذا أحدث انتقض ويستأنف، عليه أن يتطهر ويستأنف. الذين يقولون أن الطهارة ليست بشرط في الطواف يقولون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطواف مثل الصلاة أي أنه موضع دعاء، موضع دعاء كالصلاة، لكن الله أباح فيها أن تتكلم، أما الصلاة لا يبيح الله فيها أن تتكلم. وقالوا والدليل على أن الطهارة لا تشترط في الطواف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ووجه الدلالة قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطهور إنما هو مفتاح للصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس هكذا الطواف. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل الأفضل للإمام إذا تذكر أنه جنب أو لم يتوضأ أن يستنيب غيره في إتمام الصلاة بالناس، أو أنه يخرج يتوضأ ويرجع ويبني بهم الصلاة؟ وهل تراعى المصلحة في هذا مثلا إذا كان الناس يجهلون مثل هذه الأحكام؟
نعم، يراعي المصلحة في ذلك وفي كل شيء، يعني كثير مسائل هي من السنة ولكن طريقة عرضها للناس يحدث فيها ارتباك. خلاص أنت تذكرت أنك محدث، قدم واحد يكمل بالناس وذهب، مثل ما حصل لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي فقدم عبد الرحمن بن عوف وحتى انتهت الصلاة ثم حملوا عمر وذهبوا به. فهكذا ينبغي أن يصنع الإمام إذا أحدث أن يقدم غيره يكمل الصلاة، لأنه ما عاد في بالنسبة له ما له فرصة أنه إيش يبني، لأنه هذا حدث بطل الصلاة. وقلنا أنه إذا بطلت الصلاة بحدث فإنها لا يبنى عليها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ليس هناك فرق بين من صلى وهو محدث وهو يعلم أنه محدث، وفرق بين من أحدث في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، أليس هذا استحياء مذموم؟
كل هذا اعتبروه من الاستهانة والتحقير والاستخفاف بالدين، واعتبروه من المكفرات، ونص على هذا الحنفية. افتحوا كتب باب الردة، كتب الحنفية، تلاقيهم نصوا على هذه الصورة أنها من الصور التي يقع بها، ولذلك الإنسان لا يستهين بهذا الأمر. نعم. حتى الملكية نصوا ما شاء الله.
يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس يلبسون الإحرام من أجل العمل في العربات في الحرم، هل المال حرام؟
لا، هم آثمين على فعلهم وما لهم إن شاء الله مو حرام، لأنه مقابل عمل صحيح، لكن هم آثمين على هذا الفعل لأنهم يعني غشوا ولاة الأمر وخالفوا النظام ويعني خدعوا المسؤولين عن هذا الباب، ففعلهم هذا حرام يأثموا به، لكن ما نستطيع أن نقول أن كسبهم حرام، إنما يخشى عليهم أن يدخلهم الحرام في ذلك، والله أعلم.
يقول أحسن الله إليكم: أحيانا نسافر إلى مكان بعيد مع الباصات الدولية ويأتي علينا وقت صلاة الفجر، أحيانا في مكان ليس فيه موقف يعني في الصحراء، والسائق يرفض الوقوف إلا أن يصل إلى مكان معين، فماذا علينا فعله علما أنه يكون في هذه الحالة أكثرنا ليس على وضوء؟
إذا لم تخشوا خروج الوقت فانتظروا معه حتى يصل إلى المكان الذي يريد، أما إذا خشيتم خروج الوقت فتيمموا ولو بالغبار الذي على السيارة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السؤال الأخير.
أنا شايف ورقة معك واحدة كم.
يقول: ما هو أفضل شرح لابن ماجه؟
ما في شرح كامل، ما في ولا شرح كامل، في شرح اسمه إيش؟ ما شفته كامل، نزل كامل، والله ما أنا ما شفته، لكن الشيخ الهراري إن شاء الله رجل من أهل السنة وعالم معتمد يمكن استفاد منه. في واحد تاني هندي اسمه محمد، هو قاله محمد علي الأثيوبي، مو هم جامباز، هو هذا أظن اسمه إيش الكتاب، الكتاب اسمه إيش، شرح سنن ابن ماجه، وفي رأيت مجلد كمان مجموعة شروح سنن ابن ماجه. أنا ما أحضر من كتاب، أحضر بالمسألة، تحضيري بالمسألة، أشوف إيش هذه المسألة وأروح أدور عليها، هذا تحضير، عشان كده يجي كلام مختلف. حياكم الله. خلاص. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.